أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. يقع الكلام في الفصل الثاني من هذا الباب في أحكام القضاء، والمراد من أحكام القضايا في هذا الفصل الوقوف على النسب الكائنة بين القضايا وعن العلاقات فيما بينها التي تتيح للمستدل أن ينتقل من صدق إحدى القضيتين إلى كذب الأخرى، أو من صدقها إلى صدق الأخرى، أو من كذبها إلى كذب القضية الثانية. والحاصل أننا قد تعرفنا في الفصل الأول على أنواع القضايا، ووقفنا على أقسامها وعلى خصوصية كل واحد من هذه الأقسام. يقع الكلام بعد ذلك في النسب والعلاقات الموجودة بين تلك القضايا، والسبب في ذلك هو أن المستدل في كثير من الأحيان قد يعجز عن إثبات القضية التي يريد إثباتها بشكل مباشر، وحينئذ لا بد أن يلتمس طريقا آخر للوصول إلى تلك القضية. فلو كان على اطلاع بالنسب والعلاقات الموجودة بين القضية التي يريد أن يستدل عليها وبين جملة من القضايا الأخرى، فإن مثل معرفة هذه النسب قد تنفعه في أن يتوصل إلى مطلوبه. فمثلا ربما يتعلق غرض المتكلم أو المستدل بأن يثبت بأن كل باء فهو جيم، ولكنه عندما يستعمل الحركة الذاهبة والحركة الدائرة، عندما يجري تلك العملية الدائرة في أفكاره المخزونة، لا يجد ما يصلح لأن يحل له هذه المعضلة، ولا يجد أي قضية تنفع في إثبات أن كل باء فهو جيم. ولكن ربما كان يعرف أن هناك علاقة بين الموجب الكلية كل باء جيم وبين قضية أخرى، وهي مثلا سين باء جيم، ويعرف أن العلاقة بين هاتين القضيتين هي التناقض، وكان في خزانة أفكاره ما يصلح لإثبات سين باء جيم، يعني السالبة الجزئية. فحينئذ معرفته بهذه النسبة بين القضيتين سوف توصله إلى معرفة صدق كل باء جيم أو كذبها. بعبارة ثانية، عندما نريد أن نستدل على الموجب الكلية، تارة يكون هناك جملة من المعارف ومن القضايا التي إذا رتبنا بعضها مع بعض أوصلتنا مباشرة إلى نتيجة وهي أن كل باء جيم، وتارة لا يكون بين أيدينا أي قضية توصلنا إلى هذه القضية بشكل مباشر، ولكن لنا جملة من المعارف التي توصلنا إلى كذب السالبة الجزئية. ثم بعد أن نتوصل إلى معرفة السالبة الجزئية ونجد أن هذه السالبة الجزئية كاذبة مثلا، فإننا ببركة علمنا بالنسبة والعلاقة الكائنة بين السالبة الجزئية والموجبة الكلية نقول إذا كذبت السالبة الجزئية فلا بد أن تصدق الموجبة الكلية، لأن الموجبة الكلية تناقض السالبة الجزئية، وصدق أحد النقيضين يوجب كذبا الآخر. ومن هنا كانت معرفة النسب والعلاقات بين القضايا في غاية الأهمية، لأن معرفة النسب والعلاقات تيسر لنا طريقا آخر للاستدلال على مطلوبنا غير الاستدلال المباشر. ونريد هنا، لأنه سيأتي معنا اصطلاح الاستدلال المباشر، ونريد في هذا الدرس من الاستدلال المباشر هو ترتيب قضايا بعضها مع بعض من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة مباشرة. هذا يعني استدلال مباشر. أما الاستدلال غير المباشر فهو أن نتمسك بجملة من المعارف فنرتب بعضها مع بعض لنصل إلى نتيجة لها علاقة مع النتيجة التي نطلبها ونريد إثباتها، فنثبت تلك النتيجة حينئذ أو نكذبها تبعا لطبيعة العلاقة الكائنة بينها وبين قضية أخرى. وربما نأخذ مثالا لتقريب الفكرة إلى الأذهان. هناك مثال عربي مشهور، لا أعرف إذا كان هو مثال فصيح أو كان من المشهورات العامية، يقال عندنا من يسرق إبرة يسرق جملا، أو من يسرق قشا يسرق جملا. الآن إذا أردنا أن نترجم هذه القضية ونعطيها ضابطها الفني، من يسرق القليل يسرق الكثير، باعتبار أنه لا خصوصية للإبرة ولا خصوصية للجمل، من يسرق القليل يسرق الكثير. هذه قضية في ظاهرها حملية، ولكنها في روح القضية الشرطية المتصلة. كلما كان الإنسان بحيث يسرق قليلا فهو يسرق الكثير. وفي بادئ النظر قد نتساءل عن الملازمة الكائنة بين سرقة القليل وسرقة الكثير، ولنا أن نعترض على مثل هذه القضية وأن نعتبرها من الأمور الشعرية التي تخضع في صدقها للخطابيات، تمام، ولمحاكاة الوجدان، وأن نعترض أن من يسرق القليل ليس بالضرورة أن يسرق الكثير. نعم، من يسرق الكثير بطبيعة الحال هو قد سرق القليل، لأن الكثير ليس إلا عبارة عن قليل ضم إليه قليل آخر حتى صار المجموع كثيرا. ولكن سرقة الكثير، سرقة القليل كيف كانت لتوجب سرقة الكثير؟ فربما نجد شخصا يتورع عن ارتكاب الجرم الأعظم ولكنه يتساهل في بعض الأمور. إذن فالملازمة غير مسلمة، بل هي منكرة في بادئ الأمر. جيد، ليش؟ لأن سرقة القليل تحتاج إلى جرأة أقل، وسرقة الكثير تحتاج إلى جرأة أكبر. جيد، ومن عنده الجرأة الأقل ليس بالضروري أن يكون عنده الجرأة الأكبر، فلربما كان الإنسان عنده نحو من أنحاء الورع عن سرقة الأمور الكبيرة. وهذا يجري في السرقة وفي غير السرقة، في المعصية أيضا. ولذلك شوف الآن النتيجة كيف سوف تتحول، يرحمكم. تمام، هذه الملازمة يمكن أن نثبتها بطريقتين. الطريقة الأولى طبعا لا يمكن أن نثبتها بطريقة مباشرة، بمعنى أن نصل من نفس هذه القضية أن ننتزع، أن يكون محمولها منتزعا من نفس مفهوم موضوعها مثلا، لا تكون في هذه البداء يعني بغاية البداء. الطريق الأول هو أن نقول مثلا، التفت، من يسرق القليل يسرق الكثير، فنقول من يسرق القليل فهو لا يؤتمن على القليل، ومن لا يؤتمن على القليل فهو بطريق أولى لا يؤتمن على الكثير، ومن لا يؤتمن على الكثير فلأنه في مظنة أن يسرق، فصار من يسرق القليل بحيث يسرق الكثير. إذا أخذنا نفس السرقة، سرقة القليل، من حيث إنها جرأة على القليل، جيد، لقارن أن يقول أنا عندي جرأة على بعض المعاصي ولكن المعاصي الكبيرة ليس عندي جرأة عليها، نقول من قبل أن يكون عنده مثل هذه الجرأة، جيد، فهو لا يؤتمن على القليل، ومن لا يؤتمن على القليل فبطريق أولى لا يؤتمن على الكثير، ومن لا يؤتمن على الكثير فلأنه في مظنة أن يسرق الكثير. عمليا نحن لم نأتي بقضايا من خارج المطلب، خذنا نفس هذه القضية ودرسنا علاقة بينها، طبعا هذا المثال للتنظير، وإلا البحث الذي سوف ندخل فيه هو التناقض أو التضاد أو التداخل تحت أو تداخل أو دخول تحت الضدين، سوف يأتي ليس بهذه الطريقة، ولكن في بعض الأحيان إذا أخذنا الموضوع والمحمول أو المقدم أو التالي ونظرنا إليهما بما هما مقدم وتالي لا نجد الملازمة واضحة، ولكن يمكن أن نتمسك بجملة من الأمور الأخرى التي من شأنها أن توضح الملازمة الكائنة بين الطرفين. طبعا يوجد طريق آخر للاستدلال على هذه القضية، ماذا يقال؟ بأن يقال إن الملكة لا تتجزأ، انتهى، يعني الدليل على أن من يسرق القليل يسرق الكثير هو أن الملكة لا تتجزأ، هذا يأتي، وأن العدالة والتقوى ملكة، والملكة من مقولة الكيف، والكيف لا يقبل التجزئة، جيد، لأن الكيف مقولة لا تقتضي القسمة ولا لا قسمة، فهي لا تنقسم وبالتالي لا تتجزأ الملكة، يعني العدالة لا تتجزأ، فلا يمكنك أن تكون عادلا في شيء وغير عادلا في شيء، ورعا في شيء وغير ورعا في شيء، فلا يكون عندنا ورع مصطنع إلى آخره. الآن هذا المثال كان فقط لمجرد تقريب الفكرة إلى الأذهان، وهي ليست مثالا حقيقيا للمطلب الذي نحن فيه. إذا اتضح ذلك فيقع البحث في دراسة النسب والعلاقات التي يمكن أن تنوجد بين القضايا. النسبة الأولى التي سوف نتعرض إليها هي نسبة التناقض، والمراد من التناقض ها هنا هو التناقض بين القضايا، وليس التناقض بين القضايا عبارة عن نفس التناقض بين المفردات، وذلك لأن التناقض بين المفردات كان يكفي فيه أن تدخل حرف السلب تارة على أحد المفردين وأن ترفع حرف السلب عن المفرد الآخر فيحصل بذلك التناقض، فنقيض الإنسان لا إنسان، ونقيض لا إنسان إنسان، وهكذا. ولكن في القضايا لا يكفي أن ندخل حرف السلب على القضية حتى نحصل على نقيضها، والدليل على ذلك هو أن حكم المتناقضين ثابت لا يزول ولا يتبدل، وهو أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، فإذا صدق أحدهما امتنع صدق الآخر، ومعنى امتناع صدقه وجوب كذبه، وإذا كذب أحدهما امتنع كذب الآخر أيضا، فهذا يعني أن كذب أحد النقيضين يوجب صدق الآخر، وإذا كان هذا هو الحكم الثابت للنقيضين فنحن لا نجد أن هذا الحكم يكون ساريا في كل قضية ندخل عليها حرف السلب، فإنك تقول كل حيوان إنسان، وتقول أيضا لا شيء من الحيوان بإنسان، فهذه عبارة عن عين القضية الأولى، وإنما أدخلت عليها حرف حرف السلب كل حيوان إنسان، وهذه قضية كاذبة، تمام؟ ثم أدخلت حرف السلب على نفس هذه القضية فقلت لا شيء من الحيوان بإنسان، فإننا نجد أن إدخال حرف السلب على هذه القضية لم يوجب الحصول على نقيضها. ليش؟ لأن القضيتين كاذبتان معا، لأنه لا يصدق أنه لا شيء من الحيوان بإنسان، إذ بعض الحيوان إنسان، ولا تصدق أنه كل حيوان هو إنسان، لأن بعض الحيوانات ليست بإنسان. فالموجب الكلية والسالب الكلية ها هنا لم تناقض إحداهما الأخرى، إذ لو كانا نقيضين لم تنع صدقهما معا ولم تنع كذبهما معا أيضا، مع أنهما قد كذبتا معا، بل إن السالب والموجب قد تصدقان معا، كما تقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، فإن البعض من الحيوان إنسان وهو نفس الإنسان، وبعض الحيوانات الأخرى ليست بإنسان، لأن صدق العام لا يستلزم صدق الأخص. ومن هنا يعلم أن التناقض بين المفردات في روحه مختلف كل الاختلاف عن التناقض بين القضايا، لأن التناقض بين المفردات يكفي فيه إدخال حرف السلب على أحد الطرفين ونفيه عن الطرف الآخر، أما التناقض بين القضايا فلا يكفي فيه أن تكون إحدى القضيتين موجبة وتكون الأخرى سالبة، بل قد تصدقان معا وقد تكذبان معا. فلو كان هناك تناقض بين الموجبة والسالبة لترتب على ذلك أحكام التناقض، ولكن أحكام التناقض لم تترتب، فلا يكون هناك تناقض بين كل موجبة وكل سالب. ومن هنا يتضح فساد ما ذهب إليه البعض من المناطق، حيث ذكر أن كل تناقض في المفردات فهو يرجع في روحه إلى تناقض في القضايا، ولا يوجد عندنا نحوان ونوعان من التناقض. ذهب البعض إلى أن إلى أن التناقض في باب المفردات هو عين التناقض في باب القضايا، غاية ما في الأمر أنه في التناقض بين المفردات دائما نقدر محمولا. فمثلا الإنسان واللا إنسان تقدر هكذا، الإنسان موجود واللا إنسان موجود، أو الإنسان غير موجود. نقول تحليل هذه المفردات لجعلها من القضايا يجب أن نرتب عليها كل أحكام القضايا اللازمة كما سوف يأتي من الشروط، مع أننا نجد أن التناقض بين المفردات يكفي في تحصيله وفي حصوله سلب أحد الطرفين وإثبات الطرف الآخر. فيتضح أن التناقض الذي نريد أن نبحث عنه ها هنا، وإن كان حكمه نفس حكم التناقض المبحث عنه في باب المفردات، ولكنه في جوهره وفي حقيقته وفي شروطه سوف يكون مختلفا. وبالجملة فالتناقض سواء كان بين المفردات أو كان بين القضايا يترتب عليه حكم ثابت واحد، وهو أنه إذا صدق أحد النقيضين فلا بد أن يكذب الآخر، وإذا كذب أحدهما فلا بد أن يصدق الآخر، أو فقل لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان. غاية ما في الأمر ربما في التعبير، عندما نتحدث عن المفردات نقول يجتمعان ويرتفعان، تمام؟ وعندما نتحدث عن القضايا نقول يصدقان ولا يصدقان ولا يكذبان، لأن الحديث حينئذ عن قضية حملية خبرية، جيد، تصدق أو تكذب، وإن كان مرجع أحدهما إلى الآخر حقيقة، لأننا عندما نقول يجتمعان شو يعني يجتمعان في الصدق، تمام؟ وهكذا. على كل حال يقع الكلام في التناقض بين القضايا، والتناقض حكمه هنا كحكم التناقض بين المفردات، ولكن موضوعه مختلف. جيد، تعريف التناقض ها هنا سوف يختلف، وشروط التناقض سوف تختلف. والحاصل أن التناقض بين القضايا إذا أردنا أن نعطيه تعريفا فقد عرفه الماتن قدس سره بأنه اختلاف بين قضيتين يقتضي هذا الاختلاف لذاته أن تصدق إحداهما وأن تكذب الأخرى. كما في قولنا كل إنسان حيوان، ما هو نقيضها؟ بعض الإنسان ليس بحيوان. هنا كل إنسان حيوان، ما هو نقيضه؟ نقيض الموجب الكلية كما ذكرنا. السالمة الجزئية تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، وهذه قضية كاذبة. ليه؟ لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم، فلا معنى لأن يصدق الأخص ثم تنفي عنه الأعم. أو فقل لأن الحيوان مأخوذ في حقيقة الإنسان، جيد، فلا معنى لأن يصدق الإنسان من دون أن تصدق الحيوانية، فلا يمكن أن تصدق إنسانية شيء من دون حيوانيته. هذا واضح. إذا هنا يوجد اختلاف نحو من أنحاء الاختلاف بين القضيتين، هذا الاختلاف هو الذي أدى لذاته، يعني ذات الاختلاف هي التي اقتضت أن تصدق إحدى القضيتين وأن تكذب الأخرى. والتعريف واضح لا خفاء فيه إلا في قيد واحد، وهو قولنا اختلاف بين قضيتين يقتضي هذا الاختلاف لذاته أن تصدق إحداهما وأن تكذب الأخرى. كما إذا قلت كل حيوان، هذا المثال الذي جاء به المثل قدس السر، تمام، كل إنسان، كل إنسان حيوان، هذه موجب، تمام، ولا شيء من الإنسان بحيوان. هنا يصدق أنه يوجد اختلاف بين القضيتين ولا يوجد اختلاف؟ نريد أن نحدد إذا ما كان تعريف التناقض يصدق على هذا المورد أو لا، لنعرف إذا كانت العلاقة بين القضيتين هي التناقض أو لا. فقالوا إن هذه الموجبة كل إنسان حيوان قضية صادقة، لأنه كلما صدق الأخص فلا بد أن يصدق الأعم. وقولنا لا شيء من الإنسان بحيوان هي أيضا قضية كاذبة، لأنه لا معنى لأن تفرض الأخص ثم تنفي عنه الأعم، لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم. فنجد أن الموجب الكلي ها هنا قد صدقت، والسالبة الجزئية قد كذبت. فيصدق أن بين هاتين القضيتين يوجد اختلاف، نعم يوجد اختلاف، لأن الأولى موجبة والثانية سالبة، وهذا الاختلاف نشأ عنه أن صدقت إحداهما وأن كذبت الأخرى. فيفترض حينئذ أن يكون هناك تناقض بين الموجبة الكلية وبين السالبة الكلية، مع أنه سوف يأتي معا أن لا تناقض بين الموجبة الكلية وبين السالبة الكلية، وإنما التناقض بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية. ولكنك تقول ولكنه هنا القضيتان لا تجتمعان ولا ترتفعان أيضا، تمام؟ فنقول التفت، من لذلك جاءوا بقيد لذاته، بمعنى أن التناقض وإن كان هو عبارة عن اختلاف ما ينشأ عنه صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، إلا أن صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى لا بد أن تكون ناشئة عن ذات الاختلاف لا عن شيء آخر. وهنا الاختلاف أو صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى في قولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان لم ينشأ عن ذات الاختلاف، وإنما نشأ عن شيء آخر. يقع الكلام في توضيح ذلك الشيء الآخر الذي نشأ عنه هذا الحوك. التفت، عندما نقول إن ذات الاختلاف هي التي تقتضي صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، فما معنى أن يكون ذات الاختلاف هو المقتضي؟ أي بمعزل عن الموضوع والمحمول وعن طبيعتهما. هذا معنى أن يكون ذات الاختلاف هو الذي سبب صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. هذه القضية كل إنسان حيوان، والقضية الثانية لا شيء من الإنسان بحيوان، لا إشكال أن بينهما اختلافا، جيد، وهو أن الأولى موجبة كلية والثانية سالبة كلية، تمام؟ طيب، ولا إشكال في أن هذا الاختلاف نشأ بعده صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. ولكن يقع السؤال في أن هذا الحكم هو صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، هل نشأ عن ذات الاختلاف أو لا؟ فنقول لو كان هذا الحكم ناشئا عن ذات الاختلاف للزم أن يترتب هذا الحكم كلما حصل هذا الاختلاف وفي أي قضية من القضايا. بعبارة ثانية، الاختلاف بين القضيتين ها هنا هو في أن الأولى موجبة كلية والثانية سالبة كلية، تمام؟ فنقول لو كان هذا الاختلاف هو الذي سبب صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، لكان معنى هذا أن هذا الاختلاف هو علة هذا الحكم، والعلة كلما وجدت يجب أن ينوجد معلولها. فهذا يعني أنه كلما وجدت موجبة كلية وبعدها سالبة كلية فيجب أن يتحقق هذا الحكم، مع أن هذا الحكم لا يتحقق بين كل موجبة كلية وسالبة كلية، بدليل أنك تقول كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان. نجد أن هاتين القضيتين لم يترتب عليهما حكم التناقض، لأنهما قد اجتمعا في الكذب أو في الصدق. اجتمعا في الكذب، لا شيء من الحيوان بإنسان هذه فاسدة، وكل حيوان إنسان هذه أيضا فاسدة، فقد كذبتا معا رغم وجود هذا الاختلاف بينهما. فعلم أن هذا الاختلاف ليس هو الذي سبب إلى حكم التناقض في المثال الأول، لأن هذا الاختلاف يعني بأن تكون الأولى موجبة كلية والثانية سالبة كلية، لو كان سبب الحكم بصدق إحداهما وكذب الأخرى هو هذا الاختلاف للازم أن يترتب هذا الحكم في كل قضية فيها هذا الاختلاف. إذا الفرض أن هذا الاختلاف هو الذي يقتضي بذاته هذا الحكم، والعلة لا يتخلف معلولها عنها. ولذلك يمكننا أن نصيغ استدلالنا فنقول لو كان الاختلاف بين الموجب الكلية والسالب الكلية هو الذي يوجب صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، لواجب أن تصدق إحدى القضيتين وأن تكذب الأخرى في كل مورد يكون هناك فيه إيجاب كلي وسلب كلي، ولكننا جئنا بمثال فيه موجبة كلية وهي قولنا كل حيوان إنسان، وفيه سالبة كلية وهي قولنا لا شيء من الحيوان بإنسان، وقد كذبتا معا. فقد وجد الاختلاف المذكور ولم ينوجد الحكم، فعلم أن هذا الحكم لم ينشأ من الاختلاف، لأنه لو كان ناشئا من الاختلاف لوجب أن يتحقق المعلول كلما تحققت علته. فعلم أن هذا الاختلاف في قولنا كل إنسان حيوان وفي قولنا لا شيء من الإنسان بحيوان، هذا الاختلاف بين الإيجاب الكلي والسلب الكلي ليس هو الذي سبب إلى صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. إذن ما هو الذي سبب؟ قال الحكم هنا ناشئ من شيء آخر غير نفس الاختلاف، وهو أن الموضوع أخص من المحمول، والموضوع إذا كان أخص فكلما صدق وجب أن يصدق العام. وهنا في السالبة كل أمان عفوا وإذا صدق نعم، وفي قول لا شيء من الإنسان بحيوان جيد، صدق الأخص يستلزم صدق العام، فلا معنى لأن تنفي العام عنه، ولذلك كذبت السالبة وصدقت الموجبة. فترتب حكم النقيضين ها هنا ليس بسبب وجود تناقض بين القضايا. ليش؟ لأنه قد أخذ في حد التناقض أن يكون هذا الحكم مسببا عن ذات الاختلاف، والمراد من ذات الاختلاف أي بمعزل عن طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول، سواء كان الموضوع هو الأخص أو كان هو الأعم، وسواء كان العموم والخصوص مطلقا أو من وجه، وسواء كان هناك تساو أو لا. واضح المطلب أو لا؟ ومن هنا زاد مناطقة في تعريف التناقض هذا القيد، وهو اختلاف بين القضيتين بحيث يكون هذا الاختلاف بذاته أي بمعزل عن طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول هو الذي اقتضى صدق إحدى القضيتين وكذبا الأخرى. وهذا لا يكون إلا بين الإيجاب الكلي والسلب الجزئي كما سوف يأتي. فسواء كان الموضوع هو الأعم أو كان الموضوع هو الأخص، على كل تقدير نجد أن هذا الاختلاف يترتب، وبمعزل عن صحة أو بمعزل عن معرفتنا بالموضوعات والمحمولات. ما من التفت الآن مثلا تقول بعض الفلك متحرك تمام، ولا شيء من الفلك بمتحرك، لابد أن تصدق إحدى القضيتين وأن تكذب الأخرى، بمعزل حتى لو لم تكن عالما بطبيعة الموضوع والمحمول، لا تعلم بالعلاقة، لا تعلم بحدود الموضوع والمحمول، يمكنك أن تنتقل من القضية إلى نقيضها عن طريق هذا الاختلاف، لأن الاختلاف الذي هو بين القضيتين المتناقضتين هو الذي يقتضي الحكم، وليس الحكم مسببا عن الموضوع وعن المحمول أو عن طبيعة العلاقة بينهما. ولذلك حتى تنقض كلام شخص آخر فليس بالضروري أن تفهم معناه، ولكن يكفي أن تلتفت إلى هذا الاختلاف فتحصل عليه جيد، فتحصل نقيض كلامه، يعني حتى مش حتى تنقض يعني حتى ترد عليه، حتى تنقض كلامه يعني حتى تأتي بنقيض كلامه جيد. فلا تحتاج إلى أن تفهم القضية بشكل صحيح ولا أن تقف على حدود هذه القضية، يكفي أنه إذا كان كلامه على نحو الإيجاب الكلي فليكن كلامك على نحو السلب الجزئي، وإذا كان كلامه على نحو السلب الكلي فليكن كلامك على نحو الإيجاب الجزئي وهكذا. فالتناقض بين القضايا عبارة عن اختلاف يكون هذا الاختلاف هو الذي سبب إلى صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى بذاته، ومعنى أن تكون ذاته هي التي اقتضت هذا الصدق وذاك الكذب، هو أي بمعزل عن الموضوع والمحمول وطبيعة العلاقة بينهما. إذا اتضح تعريف التناقض بين القضايا واتضح حده، يقع الكلام في شروط التناقض بين القضايا. والحاصل أن القضيتين لكي تتناقضا فيشترط فيهما أن تتحدا وتشتركا في أمور تسع وأن تختلفا في أمور ثلاثة. وهذه الأمور التسع كانت حقيقة أمورا ثمانية قبل صدر المتألهين قدس سره، ولذلك كانت تسمى في كلماتهم بالوحدات الثمان. ولكن بعد ذلك جاء صدر المتألهين قدس سره وألفت نظر المناطق إلى ضرورة وجود شرط أو أمر تاسع تشترك فيه القضيتان، وإلا لم تتناقضا على ما سوف يأتي بيانه بعد قليل. يقع الكلام أولا في الأمور التي يجب أن تشترك فيها القضيتان المتناقضتان، ثم بعد ذلك نتحدث عن الأمور التي يشترط تخالفها فيها. طيب، الأمر الأول قال يجب في القضيتين لكي تتناقضا أن تتحدا في الموضوع، بأن يكون موضوع القضية الأولى، أتحدث عن الموضوع والمحمول، يعني موضوع القضية الأولى عين موضوع القضية الثانية، فتقول كل حيوان إنسان، ثم تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، فما يؤخذ موضوعا في القضية الأولى لابد أن يؤخذ موضوعا في القضية الثانية، وإلا لم نحصل على التناقض بنحو ثابت ولذات الاختلاف. لابد أن يكون التناقض لذاته، يعني بحيث يحصل دائما وأبدا. والدليل على ذلك أن قولنا العلم نافع والجهل ليس نافعا، قضيتان تصدقان معا. طيب التفت، إذا قلنا العلم نافع والشجاعة ليست نافعة، هنا يوجد قضيتان إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، إلا أن صدق الأولى وكذب الثانية ليس ناشئا عن ذات الاختلاف، إذ لو كان ناشئا عن ذات الاختلاف، يعني الاختلاف في الموضوع، فوجب أن تصدق كل قضية تناقض كل قضية وتكذب القضية التي تغيرها موضوعا، هذا واضح البطلان، لأن قولنا العلم نافع والجهل ليس بنافع، قضيتان صادقتان معا وقد تكذبان معا، الجهل نافع والعلم ليس نافعا، إذن لا بد من وحدة من اتحادهما في الموضوع. الشرط الثاني أن يتحدا محمولا، إذ لو اختلف محمول القضيتين لم تتناقضا دائما، يعني لم يترتب عليهما صدق الأولى وكذب الثانية على نحو الدوام، فلا يكون هناك تناقض أساسا. كما تقول مثلا العلم نافع والجهل، عفوا العلم نافع والعلم ليس بضار، فقد صدقتا معا، لأن المحمول في القضية الأولى هو النافع والثانية وفي الثانية هو الضار، هذا واضح. طيب الأمر الثالث أن يتحدا زمانا، بأن يكون الزمان الذي تثبت فيه المحمول لموضوعه هو بعينه الزمان التي تسلب فيه المحمول عن موضوعه في القضية الثانية، وإلا ما هو المانع أن تثبت لي الحركة في الآن الأول وأن تنتفي عني الحركة في الآن الثاني، فالقضيتان صادقتان، واضح؟ فالزمان الذي يثبت فيه المحمول لموضوعه في القضية الموجبة يجب أن يكون بعينه الزمان الذي ينتفي المحمول فيه عن موضوعه فيه، حتى تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، حتى يمتنع اجتماعهما لابد أن يكون زمان الإثبات وزمان السلب واحدا. قال فلا تناقض بين قولنا الشمس مشرقة ونقصد أنها في النهار مشرقة، ثم نقول الشمس ليست بمشرقة ونقصد أنها في الليل ليست مشرقة، أو لا تناقض بين أن تقول زيد ساكن وتقصد أنه ساكن في الآن الأول، ثم تقول وزيد متحرك أو ليس بساكن وتقصد في الآن الثاني، وما المانع من ذلك؟ دائما يصدقان تمام؟ جيد. الأمر الرابع أو الشرط الرابع، شروط يعني أغلبها واضح وسهل. الشرط الرابع أن يتحدا مكانا بأن يكون المكان الذي يثبت فيه المحمول لموضوعه عين المكان الذي ينتفي فيه عنه في القضية الثانية. فلا تناقض بين قولنا مثلا الأرض مخصبة ونقصد أنها مخصبة في الريف يعني في الضيعة، جيد، ثم نقول الأرض ليست بمخصبة أو مخصبة أو مخصبة، أي ونقصد أنها ليست مخصبة وين؟ في الصحراء مثلا في البادية، فإنهما يجتمعان حقيقة، جيد، لأنك قد أثبتت شيئا لشيء في مكان ونفيته عنه في مكان آخر. طيب الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يتحدا في القوة والفعل. والمراد من القوة ها هنا القابلية قبل التحقق، ومن الفعل كما عرفنا في القضايا الفعلية المطلقة الفعلية هو الثبوت الفعلي والتحقق الخارجي، جيد، وبلوغ الشيء حيز الوجود، ولذلك المركبة من المطلق العام كنا نسميها وجودية، جيد. طيب القوة إذن المراد منها هي القابلية قبل مرتبة التحقق، كما يقال مثلا للطفل إنه شاب ولكن بالقوة، وعندما يصبح شابا يقال إنه صار شابا بالفعل، وكما يقال للطفل إنه ملتحن ولكن بالقوة، بمعنى أن له قابلية لكي يلتحي، جيد. ثم إذا حصلت له اللحية فعلا سمي ملتحيا بالفعل، أو كما في خطابه تعالى مع نبيه صلى الله عليه وآله إنك ميت وإنهم ميتون، إذ كيف يكون الخطاب مع ميت؟ إذ ما دام ميت يعني إذا كان ميت فكيف يخاطبه ويقول له إنك ميت؟ والجواب أنها طبعا هذا في اللغة يقال باعتبار الأول والمشارفة، يعني إنه باعتبار ما سوف يقول إليه من الحال هو أنه سوف يموت، فمحمد في ذلك الوقت صدق أنه ميت ولكن بالقوة، وإن لم يكن ميتا بالفعل، ولذلك صح أن يخاطبه، فلجهة أنه ليس ميتا بالفعل فصح أن يتوجه إليه الخطاب وصح أن يتوجه إليه التكليف، ولجهة أنه ميت بالقوة صح أن ينعت بأنه ميت، فلا تناقض بين القضيتين اللتين تؤخذ إحداهما على نحو القابلية وقبل التحقق، والتي تؤخذ الأخرى على نحو القابلية على نحو التحقق والوقوع. ولذلك فلا تناقض بين محمد ميت بالقوة ومحمد ليس بميت بالفعل، أنا في البيت بالقوة وأنا هنا بالفعل، يعني لست في البيت بالفعل، فلا يوجد تناقض لأن الأولى أخذت على نحو القوة، والمراد من القوة هو استعداد الشيء لأن يبلغ مرتبة التحقق، ولذلك يقال له قوة حتى كأن له قوة أي استعدادا وقابلية لأن يصير ذلك الشيء فيما بعد. يحسن حتى يتضح هذا الشرط أن نقف على هذه المسألة ونشرحها بمثال. من المشكلات العلمية التي كانت تطرح فيما سبق بين المناطق وبين المفكرين أن الجسم هل يتجزأ إلى أجزاء متناهية أو أنه يتجزأ إلى أجزاء غير متناهية؟ بعبارة ثانية، إذا أخذنا أي جسم من الأجسام، هذا القلم، هذه الطاولة، هذا الكتاب، أي جسم من الأجسام، والمراد من الجسم ما له طول وعرض وارتفاع، يعني ما ينقسم في أبعاده الثلاثة، أي جسم من الأجسام نأخذه فلا أشكال في أنه يقبل القسمة إلى أجزاء، يمكن أن نجزئ. الآن إذا جئنا بالآلة القاطعة يمكن أن نجزئ هذه الطاولة إلى جزئين ثم الجزئان إلى جزئين وهكذا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إن أجزاء هذه الطاولة أو هذا الجسم أي جسم كان، هل سوف تصل إلى مرحلة تتناهى فيه التجزئة؟ أي إننا سوف نصل إلى أجزاء لا يمكن أن تتجزأ، أو أن الأجزاء لا متناهية، كل جزء فلا بد أن يتجزأ. ومن الواضح أن القول التفت بأن الجسم له أجزاء متناهية يناقض قولنا إن الجسم ليس له أجزاء متناهية، فلا يمكن أن يكذبا معا ولا يمكن أن يصدقا معا، ولكننا نقع دائما أو كانوا يقعون دائما في مشكلة، وهي التفت أن الجسم أولا، ما هو المراد من الجسم؟ جوهر يقبل الانقسام في أبعاده الثلاثة. شو يعني؟ يعني جوهر له طول وعرض وارتفاع، وكل ما له طول وعرض وارتفاع فلا بد أن يقبل القسمة. ولذلك التفت لها، إذا أعطيتك هذه المسافة، جيد، هذه المسافة دعنا بشكل لغز، التفت، إذا فرضنا أن هذه المسافة كانت 10 أمتار، وفرضنا أن هنا أرنبا، وأن في نهاية المقصد يوجد جزرة لذلك الأرض، وأن هذا الأرض يقفز في كل مرة نصف المسافة المتبقية، فهو في القفزة الأولى كم مترا سوف يقفز؟ 5، لأن المتبقي له 10، تمام؟ فنصف المسافة المتبقية هو 5، فسوف يقفز 5. في المرة الثانية كم سيقفز؟ مترين ونصف. جيد، السؤال كم قفزة يحتاج هذا الأرنب لكي يصل؟ سوف لا يصل. ليش؟ لأنه ما من مسافة إلا وسوف يقطع نصفها، فسوف يبقى النصف، والنصف الآخر سوف لا يقطعه وإنما سوف يقطع نصفه. هذا يدلنا على أن المسافة لا يمكن أن يتناهى تقسيمها. الآن مثلا خذ الواحد واقسمه على يعني في قسمة مستمرة، سوف لا يصل سوف لا تصل إلى مرحلة لا تستطيع أن تقسم فيها. الآلة الحاسبة عندما تضع لنا إيرور هي لم تعد تستطيع، هي لم يوضع في ذاكرتها أن تستوعب هذا العدد من الانقسام، لكن هذا لا يعني أنه لا يقبل القسم. ولذلك قالوا إن المقدار علامة كونه مقدارا أنه دائما يقبل القسمة. ولذلك مثلا خذ الساعة تنقسم إلى ثوان إلى دقائق، والدقائق إلى ثوان، والثوان إلى أجزاء في الثانية، حتى أجزاء الثانية بالقسمة العقلية يمكن أن نقسمها أو لا، مهما تضاءل هذا الجزء يبقى قابلا للقسمة ولو في الذهن أو لا. 0.0001 يقبل القسمة أو لا؟ يقبل القسمة ولا لم يكن عددا؟ فالعدد والمقدار والكم والمسافات هذه من شؤونها أن تبقى قابلة للقسمة. والجسم هو ما له طول وعرض وارتفاع، فلا بد أنه يقبل الانقسام في طوله إلى غير نهاية، وفي عرضه إلى غير نهاية، وفي ارتفاعه إلى غير نهاية. ومن هنا فإن الجسم عندما نجزئه إلى أقسامه وإلى أجزائه، فلا إما أن تكون الأجزاء متناهية أو لا متناهية، وكلاهما ممنوع. ليش؟ لأن أجزاء الجسم إذا كانت متناهية فهذا يعني أن الجسم سوف يصل في التجزئة إلى أجزاء لا تقبل التقسيم، صحيح؟ هذا معنى أنها لا هذا معنى أن الأجزاء متناهية، أنك سوف تصل إلى جزء لا يمكن أن تقسمه، ومعنى أنه لا يمكن أن تقسمه أن هذا الجزء ليس جسما، فكيف يترك فيارد الإشكال أنه كيف يتركب الجسم حينئذ من أجزاء، كيف يتركب من أجزاء ليست بأجزاء؟ بعبارة ثانية، جيد، معنى أن تكون الأجزاء غير متناهية أن هذه الأجزاء لا مقدار لها، وكيف ينشأ من ضم جزء لا مقدار له إلى جزء لا مقدار له؟ جسم له مقدار. وأما إذا فرضتم أن الجسم، التفت، أما إذا فرضتم أن الجسم له أجزاء وهذه الأجزاء غير متناهية، ما من جزء إلا ويقبل الانقسام إلى جزئين، فيرد إشكال أيضا وهو أن هذا الجسم متناهن أو غير متناهن، له طول وعرض وارتفاع، فكيف يتركب الجسم المتناهي من أجزاء غير متناهية؟ وأنتم تقولون ليس الكل إلا عبارة عن عين أجزائه المشتركة. وهذه كانت مشكلة عندهم في اختيار القرار. طبعا هذه المسألة فيها 6 أو 7 أقوال بين الفلاسفة، على كل حال لا أريد أن ندخل في هذا التفصيل، ولكن الجسم ما دام جسما فله طول وعرض وارتفاع، وكل من الطول والعرض والارتفاع من الكميات والمقادير، فلا بد يقبل القسمة إلى ما لا نهاية. وحينئذ فمعنى أن ينقسم الجسم هو أن ينقسم في طوله وفي عرضه وفي ارتفاعه. الآن هذه الطاولة إذا قسمناها إلى قسمين فهي قسمة في طولها وفي عرضها وفي ارتفاعها، فهي من الطول نقصت كذا ومن الارتفاع نقصت كذا وهكذا. طيب، وحينئذ فما من جسم إلا ويقبل القسمة، ومعنى تقسيم الجسم هو تجزئته، فلا يخلو إما أن تنتهي تلك الأجزاء إلى درجة نصل إلى جزء لا يتجزأ، فيرد أولا أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ لا يمكن أن يكون مقدارا، ولا يمكن أن يكون له مقدار، إذ لو كان له مقدار لانقسم في هذا بهذا المقدار، فكيف ينشأ جسم له مقدار من ضم جزء لا مقدار له إلى جزء آخر لا مقدار له؟ ضم جزء لا مقدار له إلى جزء لا مقدار له لا ينتج مقدارا، فكيف يتركب الجسم من أجزاء من هذا القبيل؟ وإن قلتم إن الجسم له أجزاء وهي قابلة للتجزئة دائما إلى لا نهاية، فيرد عليكم أن هذا الجسم محدود ومتناه لأنه ينتهي في طوله هنا وفي عرضه هناك، وكيف يتركب المتناهي من أجزاء لا متناهية؟ وليس الكل إلا عبارة عن عين أجزائه المجتمع. والجواب على ذلك أن نختار هذا الشق، وهو أن الأجزاء لا متناهية، عجيب، ولكن مع ذلك صح أن يتركب المتناهي من الأجزاء لا متناهية. كيف؟ قال لأن الجسم المتناهي هو المتناهي بالفعل، واللا تناهي هو عدم تناه بالقوة. فنحن ننكر أن يكون هناك جزء لا يتجزأ، ونلتزم بأن الجسم ينحل إلى أجزاء لا متناهية. ولكن التفت، الآن كل جسم إذا فككته فسوف ينفك إلى جزئين فقط أو 3 فقط أو 1,000,000 فقط لا أكثر، سوف يكون متناهيا، ولكن هذا بالفعل. وأما بالقوة يعني بالقابلية فإنه لا متناهي، بمعنى أنه ما من جزء إلا ويقبل فيما بعد التجزئة. فالجسم المتناهي بالفعل، شوف، مركب من أجزاء غير متناهية بالقوة. ولا تناقض بين القوة وبين الفعل، إذ يشترط في النقيضين أن يتحدا قوة وفعلا. ولذلك صح لنا أن نقول التفت، يمكن للجسم المتناهي أن يتركب من أجزاء غير متناهي مع كون الكل عين أجزائه. ليه؟ نقول لأن قولنا الجسم متناهن أي متناهن بالفعل، وغير متناهن وغير متناهن بالقوة. نعم له قابلية أن نقسمه، ولكن كلما قسمناه فلا بد أن نقسمه إلى أجزاء موجودة بالفعل متناهية بالفعل، ثم هذه الأجزاء المتناهية بالفعل تقبل أن تنقسم بالقوة إلى ما لا نهاية. ثم إذا أوجدنا آلة حادة تستطيع أن تزيد في التقسيم فهي سوف توجد أجزاء ولكن متناهية بالفعل، ولكن لها قابلية أن تتجزأ فيما بعد وهكذا. فقولنا الجسم المتناهي مركب من أجزاء غير متناهية لا تناقض فيه، لأنه بمثابة قولنا الجسم متناهي بالفعل أو المتناهي بالفعل مركب من أجزاء غير متناهية بالقوة. أما بالفعل فلا بد أن تنتهي التجزئة، يعني تنتهي، يعني إذا فعلت هذا التقسيم فلا بد أن تنحصر الأجزاء عندك، وكل جزء من هذه الأجزاء يقبل، شوف يقبل، يعني له قوة واستعداد لأن ينقسم إلى أكثر. هذا هو الشرط الخامس. الشرط السادس قال أن يتفقا في الكل وفي الجزء، فلا تناقض بين قولنا مثلا العراق مخصب وتقصد بعضه، وبين قولك العراق ليس بمخصب أي كله. يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ نعم، إذا قصدت أن العراق كله ليس بمخصب، مش يعني لا شيء من العراق بمخصب، تمام؟ والبصور سالمة جزئية وموجبة كلية. المراد التفت، ليس المراد من البعض والكلها هنا ما يكون كيفا في القضية وسورا، بل المراد ما يكون دخيلا في شو؟ في طرف، في حيز الموضوع. يعني أنت ماذا تريد؟ أن تخبر بالخصب عن بعض العراق، وتريد أن تنفي الخصب عن كل العراق، تمام؟ فكل العراق يعني العراق من أوله إلى آخره ليس بخصب، تمام؟ وهذا لا يقال له، هذا يقال له سلب العموم ولا يقال له عموم السلب. قضية السالبة هي التي يكون السلب فيها عاما أي عموم السلب، أما هنا أنت تسلب العموم، يعني كل العراق إذا أخذته من أوله إلى آخره لا يمكن أن تجده مخصبا من أوله إلى آخره، لكن هذا لا ينافي أنك قد تجد فيه بعض المناطق المخصبة. طيب السابع قال الشرط أن يتحدا في الشرط، فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة، إذا قصدت، إذا علقت ذلك على الاجتهاد، وبين قولك الطالب غير ناجح إذا علقته على عدم الاجتهاد. الثامن الإضافة، الإضافة يعني النسبة، لا تناقض بين أن تقول مثلا زيد أب، أنا أب وأنا لست أبا، إذا قصدت أنني أب لفلان ولست أبا لفلان فلا بد أن يضافا وأن يقاسا إلى شيء واحد. فلا تناقض بين الأربعة نصف وبين قولنا الأربعة ليست بنصف، إذا أضفت النصفية إلى الثمانية وعدم النصفية إلى العشرة مثلا، قال أي بالإضافة إلى الثمانية، وبين الأربعة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرة. وطبعا لا أعرف إذا كان هذا الشرط يدخل تحت الإضافة أو ينبغي عبده شرطا مستقلا. نقول يجب أن تتحد القضيتان في المتعلق. في أول درس من هذه الدورة طرحنا عليكم هذه الإشكالية، تصور الطلاق موقوف على النكاح، يكون هناك لا تطلق امرأة لم تنكحها، والنكاح موقوف على رضا الطرفين. ماذا كانت المشكلة في هذا الاستدلال؟
نتيجة الطلاق موقوف على رضا،
وهذه نتيجة فاسدة، وهذه الحكم وإن كان شرعيا ولكن العقل لا يمكن أن يخالف الشرع، أو الشارع لا يمكن أن يخالف العقل. ليش؟ لأن الشارع الأقدس هو واحد من العقلاء بل هو سيد العقلاء، فكيف يخالف حكم العقل؟ تمام. ولذلك كانت النتيجة المفترضة أن الطلاق موقوف على رضا الطرفين، وهذا يعني أن الطلاق صار من العقود وليس من الإيقاعات، مع أن الطلاق عندنا ليس موقوفا على رضا الطرفين، على رضا الطرفين. التفت. المشكلة هنا أننا نغفل كثيرا عن المتعلق. التفت. التوقف شوف دائما ضم أعلم الناس من ضم علم الناس إلى علمي، والعلوم متراكمة، لا يمكن أن تفلح في المنطق إذا لم تدرس اللغة، أو تفلح في اللغة إذا لم تدرس المنطق. التوقف هذا من المفاهيم التي تتعدى والتي لها متعلقات فيه. طيب الطلاق موقوف على النكاح، تمام، مش عارف شو كده بيفيه، على النكاح، والنكاح موقوف على رضا الطرفين. لا أريد التوقف، ليش بحناه على الرضا؟ تقول رضيت بقضاء الله أو في قضاء الله، تمام؟ طيب النكاح موقوف على رضا الطرفين. التفت على رضا الطرفين بأي شيء؟ النكاح يعني الزواج موقوف على أن يرضى الطرفان بأي شيء؟
بالنكاح.
شوف هذا حافظ المتعلق هو الذي أوجد المشكلة، ولذلك شوف النتيجة ماذا تصبح. الطلاق موقوف على رضا الطرفين في ما المشكلة في هذا الاستدلال؟ هذا لم يجعل الطلاق من العقود، بقي الطلاق من الصيغ ومن الإيقاع، من الإيقاعات عفوا، وهو موقوف على رضا الطرفين في كيف؟ غير المشكلة، وهذا واضح، تمام. لابد أن نأخذ هذا المتعلق. ولذلك مثلا الآن تقول مثلا أو تأخذ أي قضية وتحذف متعلقها، لابد من الاتحاد في المتعلق، اللهم إلا أن يدخل هذا المتعلق تحت المكان والزمان، لأن المتعلق دائما يقدر بمستقر، فيمكن أن يندرج تحت المكان. هذا تمام الكلام في الوحدات الثمان. بقي عندنا شرط أخير أضافه الملا صدر قدس سره، يأتي إن شاء الله بيانه غدا مع القراءة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.